بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الآية من سورة الأنبياء، وكان بودي أن أقرأ هذه السورة وبعد ذلك أتحدث عن هذه الآية الكريمة، ولكن الوقت ضيق، وأطلب من البنات العزيزات أن يقرأن هذه السورة بعد المحاضرة إن شاء الله. المهدي سلام الله عليه هو الحلقة الأخيرة من مشروع الأنبياء، هذا المشروع الذي عمر أو الذي له عمر يواكب البشر وحركة البشر على هذه الأرض. فقضية المهدي سلام الله عليه لها اتصال ليس فقط بمحمد صلى الله عليه وآله، بل بعيسى، بموسى، بإبراهيم، بنوح، يعني اتصال بمشروع الأنبياء. هذا المشروع، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مشروع يدعو إلى الله تعالى ويدعو إلى اجتناب الطاغوت. الإنسان مصمم بطريقة لا تتفجر طاقاته الخيرة إلا بأن يستقطب من قبل جهة يعبدها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس من أجل أن نضمن لطاقاتها الخيرة أن تتفجر بالخير على صاحبها وعلى مجتمعها، لابد أن تربط بجهة خيرة، خيرها لا ينفد، تخضع لها حتى تكون قدوة لها، تكون مثل أعلى لها. ولا يوجد غير الله تعالى، الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى 99 اسما حسنا، يعني الصفة حسنة. الإنسان يحب العلم، الله تعالى كله علم. الله الإنسان يحب الرحمة، أن يرحم ويرحم، الله كله الرحمة. الإنسان يحب أن يكون غفور للآخرين، متسامح مع الآخرين في أخطائهم، يعفو عنهم، الله كله عفو، العفو الرحيم الغفور. الإنسان يحب أن يكون كريم، يحب أن الآخرين يكونوا كرماء معه وهو هم يصير كريم معهم. الله تعالى هو الكريم المطلق. فيحتاج إذن هذا الكائن من أجل أن تتفجر فيه هذه القابليات الخيرة أن يربط، يخضع، ينشد إلى كائن أوسع منه بصفاته، لكن هو صفاته سيئة وهذا الكائن صفاته حسنة. للإنسان لابد أيضا 99 اسم سيء، صفات سيئة، الجهل والبخل والأنانية، وعلى الإنسان. انظروا إلى الطفولة، طفل، شعار الطفل إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، يعني وما يفكر طفل في هالمرحلة، شعاره هو يحب يجر الخير إلى، ما يفكر بالآخر. وهكذا الجهل، وهكذا الأنانية، وهكذا وهكذا. ثم يربط هذا الكائن بمعلم يربيه، وتبعا للمعلم راح تنعكس عليه صفات. الله تعالى في أطروحك لبناء الإنسان أن يربط الإنسان به ويخضع له، حتى حركة الإنسان البنائية أو هذه البراعم الخيرة تسقى بنسغ خير اللي هو علم الله تعالى وإرشاد الله تعالى. وبنفس الوقت هو هذا الصيانة لكي تهبط أو تذبل أو تقطع الصفات السيئة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أيضا عندنا نوازع شريرة، نوازع سيئة، هذه النوازع الله تعالى ليس لا توجد عنده نوازع سيئة، فبانطلاقة الإنسان مع الله بعبادته بخضوعه بانشداده، مش أكو صفة سيئة راح تهبط. بعض الصفات هي مؤلة، مثل الإنسان يتكبر، هذه صفة سيئة. فبالأصل الكبرياء رداء الله. فإذا الإنسان إذا أحس هو يعبد الله تعالى، فبالتالي عليه أن لا يتكبر، لأن الكبرياء رداء الله، فهو تخلص هنا من هذه الصفة. الإنسان عليه أن يتخلص من صفة الأنانية، هي بحد ذاتها. هو أولا الله تعالى إذا أكو أنانية لأجل أي شيء، الإنسان يخاف من أن ينفد زاده، الله لا ينفد زاده، وأنا متصل بمن لا ينفد زاده ويمنحني الخير بما لا ينفد أيضا، وإذا ليش أنا أصير أناني في الخير وهكذا. إذن هذا المشروع، الإنسان يرتبط بالله، يعبد الله، يخضع لله تعالى، ما احنا راح يضمن لنفسه أن النوازع الخيرة راح تتفجر بأقصى ما يكون، والنوازع السيئة راح تأخذ، راح تذبل وتذوي وتنتهي تقريبا. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت كائن إنسان تجاوز حده في موقعه، صيغة مبالغة من طغى، طغى الماء يعني تجاوز الحد وبدأ يسيل من السد، هذا طغيان الماء. طغيان الإنسان أن يبدأ حين يشعر أن هو أفضل من غيره بالنسب، هذا طغيان، تجاوز حده. كلكم لآدم وآدم من تراب، ولماذا أنا أفضل من فلان؟ فإذا حينما يبدأ يشعر أن أنا أفضل من هذا لنسبي، لمالي، لمنطقتي، لأي شيء آخر، بحيث يشعر هو كإنسان أفضل من ذلك الإنسان، بحيث تنتهي حالة الأخوة أو حالة النظارة كإنسان، هاي بداية الطغيان، ونهايتها أن يطغى بحيث يقول آني أنا أربي نفسي وأربي غيري، أنا ما أحتاج أحد يربيني، البشر أنا أربيهم، محتاجين إلي. هذا هو الطغيان الفظيع الذي عليه فرعون وعليه صدام، من كان امتلك العراق وقال أنا، والعراقيون لولا أنا لولاي أي شيء. وأسف في حديثه في إهانته لشعبه أن قال شعبي من أنا قبل ما أجي الحكومة كان حافي، وبسببي بدأ يلبس نعال، بهالمستوى من الاستخفاف، استخف بقومه. هذا طاغوت، طغى، تجاوز الحد في طغيانه، واتصف ب99 اسما، أليس كذلك؟ أسماء معروفة في قائمة الطغيان. فمشروع الأنبياء يدعو إلى أن إنسان يستقطب بالله فقط ويجتنب الطاغوت، أساسا يجتنب الطاغوت. يتمرد عليه، يتبرأ منه، يتبرأ من هذه الحالة التعيسة على صاحبها وعلى الآخرين. تعاسة لصاحبها أولا، لأنه الإنسان إذا تجاوز الحد وشعر بالكبرياء وشعر بهذه الصفات السيئة هو ينتهي فيما بينه وبين نفسه، يكتشف نفسه أنه في يوم من الأيام هو أتفه مخلوق، نزل من كبرياء ومن علياء صار كافح. رأيتم سبحان الله، يعني رأينا في زمان من نعم الله علينا، رأينا تجربة الطاغوت كيف تنتهي نفسيا، كيف كان منهار، كان خاوي داخليا من أي شيء. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في البداية اجتناب الطاغوت تحرر من هذا الطغيان، من رموزه الأساسية، ورموزه الأساسية مو فقط اليوم والبراءة، احنا عندنا واحد من فروع الدين الأساسية التولي والتبري. التبري يعني نتبرأ من الطواغيت، وهذا طاغوت قد احيانا يكون يرفع اسم الدين ويرفع اسم الاسلام، مع ذلك هو طاغوت، لا نريد ان ندخل في ذلك. اعداء اهل البيت كلهم طواغيت بهذا المعنى، لانه تجاوزوا حدهم كان ينبغي ان يتعلموا من اهل البيت، صاروا في قبالهم، بل صاروا يريدون ان يجروا اهل البيت يخضعون لهم. فإذا الحركة النبوية، المشروع النبوي مشروع يقوم أولا، هو مشروع يقدم ثقافة للإنسان حتى تبني الإنسان الصالح، تبني الأمة الصالحة، وتبني الدولة الدستورية الصالحة. قوام هذا البناء كله الإنسان، وقوام بناء الإنسان هو أن يتحرر من الطاغوت داخليا. الأهم هو هذا، أن النفس البشرية داخليا تنسحب، تعيش البراءة بأعمق درجاتها من الطاغوت، وتتجه نحو الولاء. يعني البراءة في قبالها ولاية الله أساسا، أتولى الله إلى مستوى العبودية، أعبده أخضع له، ثم أتولى رسوله، مو العبودية إلى حد العبودية لا، لأن الرسول بشر مثلي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقيمة محمد صلى الله عليه وآله، قيمة علي، قيمة الأنبياء بعبوديتهم، لأن بهذه العبودية صاروا. يعني لولا العبودية انتهي، يصير طاغي أو يصير مهمل. لأن يعني الإنسان إذا لم يكن عبدا لله أو كان عبدا للشيطان يصير ماكو شيء، يعني ما يتحرك، يعني يراد له شيء يحركه. فإذا كان عبدا، وهذه النظرية تظهر أثرها بالخضوع 100%، وإنما الدرجات الأقل ما يظهر أثرها بشكل واضح. فعبودية لله 100%، يصير محمد، يصير علي صلى الله عليه وآله، يصير محمد صلى الله عليه وآله، يصير علي عليه السلام، يصيرون الأنبياء. فالعبودية طريق بناء الإنسان وليس الاستعباد، الله لا يحتاج إلى عبادة. الله سبحانه، إن الله حين خلق الخلق خلقهم وهو غني عن طاعتهم، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، وإنما أنا ككائن أحتاج أن أدفع نفسي باتجاه، أضغط على نفسي باتجاه جهة معينة، أن أخضع لتوجيهاتها. وهذا المطلوب. الإنسان الطفل بالمدرسة يدخل لا يقرأ ولا يكتب، وإذا المعلم قال له اكتب وهو لا يعرف يمسك القلم قد صعوبة عليه، إذا استجاب لوضع الفعلي وما يجاوب، أما ضغط على نفسه أهله ضغط عليه، بعد شهرين بعد ثلاثة بعد سنة راح يضغط. الخضوع للمنهج أداة، أساس للتعلم. فالعبادات تعني الخضوع لله، ثم الخضوع لنبيه. الخضوع لله لأنه صاحب الكمال، هو صاحب التوجيه. الخضوع لنبيه لأن نبيه تربى، النبي الإمام تربى بشكل بحيث بعد أنا ما يعني هو خاضع 100%، عبد 100%. فأنا من أجي أخضع للإمام، يعني دا أخضع لمنهج الله سبحانه وتعالى، وهي كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله و علي سلام الله عليه والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة به علي ولا من بعده. فإذا ولاية وبراءة، فالحركة النبوية تدعو إلى تولي الله تعالى ورسوله والأوصياء، وتدعو إلى البراءة من الشيطان، لكن البراءة مقدمة، البراءة من الطاغوت، لأنه إذا ماكو براءة راح تبقى النفس مشدودة إلى أخلاق أخرى، إلى أفكار أخرى، فيصير خلق ما ممكن. يعني كما أنه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما، لا يجتمعان، لا تجتمع الولاية لله مع الولاية للشرك للصنم، ولا تجتمع الولاية للرسول لمحمد صلى الله عليه وآله وولاية لموسى، ما يجتمع، ما يجتمع. أو يعني أو الولاية للطاغوت لإنسان آخر صاحب مذهب لماركس، خلينا نقول لا يجتمع، يأخذ شوية من ماركس من أفكار ماركس وقليل من محمد صلى الله عليه وآله، لا يجتمع. وهكذا لا يجتمع، تجتمع ولاية علي يأخذ من عند السنن النبوية الصحيحة، الوضوء الصحيح، الصلاة الصحيحة، أو مع ولاية لغيره، ما ممكن. ولاية لمعاوية، ولاية لعثمان، ولاية لآخرين، لآخرين، لا تجتمع تماما. هذا على مستوى البناء. يعني البناء لابد من تحرير الرابطة الأولية، الخضوع البدائي لمن نحرره أولا، نحرره لا إله، نفينا كل صلة خضوعية مع غير الله تعالى، وبدأنا مع الله تعالى، ومن الله هو الله راح يقول رسولي، الرسول راح يقول وصيي، منها تبدأ، تبدأ الولاية المطلقة لله ثم لرسوله مو مطلقة لأن الله قال لنا، ثم لعلي مو مطلقة لأن النبي أخبرنا بولاية علي، حتى نتعلم العلم، فولاية وتعلم، ولاية مع ثقافة حتى ننبني. فإذا المشروع النبوي نظري هذه في البناء، المشروع النبوي يقدم ثقافة تدعم هذه النظرية، يدعم هذا الخضوع، وينطي معلومات مفصلة حتى ينصنع الإنسان وتنصنع الأمة وتنصنع الدولة. خلي أعلق هنا قليلا عن هذه الأفكار. الحركة النبوية من زمن نوح عبر إبراهيم عبر موسى وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وآله، هذه دعوة، وهذه الدعوة تؤتي أكلها كل حين. يعني الإنسان في زمن موسى، الإنسان في زمن إبراهيم، الإنسان في زمن عيسى، يدعى إلى ماذا؟ في زمن محمد صلى الله عليه وآله يدعى إلى ماذا؟ في زمن علي يدعى أن يعبد الله، يتبرأ من الطاغوت ويعبد الله تعالى. بأي طريقة يعبد الله؟ يعبد الله بطريقة محمد صلى الله عليه وآله. وإذا ما قبل يعبد الله بطريقة محمد صلى الله عليه وآله، يعبد الله بطريقة موسى مسموح له، بطريقة عيسى مسموح له، لكن راح يقال أنت هنا العبادة ما راح تنتج آثار طيبة 100%، راح تنتج لك 25%، 30%، 70% راح تنتج، أما تريد 100% منه الصافي، لأنه المنهج الصافي. على كل هذا المشروع يؤتي أكله كل حين، لأن ما بين الإنسان الضال والضائع والمنحرف وأن يهتدي إلا أن يسمع الكلام فيتبعه، وهذا إلى اليوم موجود. طبعا كما أن المريض الوصفة الطبية هي الطريق لعلاجه، يشتري الدواء ويتقيد بوصفة الطبيب بتقديرات الطبيب، وبقدر تحريف الوصفة راح تفقد الوصفة قيمتها. إذا الوصفة بها 100 دواء والدواء رقم 100 حرف أو أنقص أو زيد منه وإليه، فرح تفقد الوصفة 1% من التأثير، وهكذا إذا قلت واحد بعد الآخر. الوصفة، الثقافة الإسلامية أو الثقافة الإلهية التي يأتي بها الأنبياء بالضبط مثل وصفة الطبيب. مشروع الأنبياء خلال هال10,000 سنة فيه حرفت الثقافة الإلهية اللي جاء بها إبراهيم، جاء بها نوح، جاء بها موسى، جاء بها عيسى، حرفت في قليل أو كثير. حتى اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم حرفت في قليل أو كثير. الثقافة النبوية الوحيدة التي ممكن أن نجدها في جماعة ومئة بالمئة سليمة هي الوثائق والثقافة اللي ندرسها هنا في النجف وقم والحوزات الشيعية الأخرى. أما الحوزات الأخرى مثل الأزهار، مثل الزيتونة، مثل أماكن أخرى، مثل حوزات مسيحية، حوزات يهودية، حوزات مختلفة، جامعات مختلفة، تعطي الثقافة قليلا أو كثيرا، يعني بيه تحريف في قليل وكثير. وإلا هذا امتياز النجف والحوزات اللي أخذت من النجف. طبعا الحوزة العم النجف، قم أخذت من النجف، هذا ما في مجال، الأصل النجف يعني كحوزة. يعني نتحدث مو نتحدث على بشر اليوم، نتحدث على مدرسة تأسيسية تفصيلية. النجف يعني مدرسة علي بن أبي طالب عليه السلام. هنا ندرس القرآن الذي أملاه محمد صلى الله عليه وآله على الأمة ككل. أي واحد من تنزل آيات النبي صلى الله عليه وآله يبعث في المدينة أن هلموا إلي فقد نزل علي قرآن، فتأتي المرأة، تأتي الرجل، يأتي الرجل، يأتي الشاب، ماكو هنا يعني نوع من الشروط أن ما يدخل لهذه المدرسة ويكتب عن النبي إلا اللي بصفات كذا، لا، مجرد مسلم مكتوب. كل الأمة تكتب عن النبي، ما عندنا كتبة وحي خاصين، ما موجودين. يعني هاي فكرة أن الوحي إلى كتاب خاصون هاي غير صحيحة، غير صحيحة. هاي ذكرها الأمويون حتى يعطى لمعاوية أو لغيره فالنصيب خاص. لا يوجد عندنا كتاب وحي خاصون، الوحي إلى شكلين يعني قرآن وحديث نبوي، بيان نبوي، سيرة نبوية. لذلك نقول القرآن والسنة. القرآن هو هذا القرآن الذي بيننا، أملاه النبي على كل الأمة، وبدأت الأمة أجيالها من الجيل الأول إلى اليوم. فإحنا اليوم نروي القرآن عن الجيل السابق، والجيل السابق عن الجيل القبلة إلى زمن الجيل الأول. هذا رسول. ولا توجد وثيقة في الدنيا لها هذه الوثائقية على المستوى أنه جيل الأمة بكامله يرويها إلى الجيل الذي يأتي بعده. هذا واحد. وهناك بيان هذه الوثيقة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني القرآن إلى بيان، والبيان عبارة عن تفاصيل، تفسير لآية، تفاصيل للأحكام. هذه البيانات النبي قالها في المجتمع بشكل محدود للناس، لأنه ذاك الزمان الناس يحتاجون إلى أشياء بسيطة، وهذا القرآن مقدر إلى أن يبقى إلى آخر الزمان، وآخر الزمان قد تظهر مشاكل جديدة. فذاك الزمان القديم لا يهمه المشكلات التفصيلية في القضايا الفكرية وفي القضايا الاجتماعية. إذا يصبح من عبئا عليهم أن يملي عليهم النبي أشياء ما يحتاجون. فمن هنا عقد لقاءات خاصة بينه وبين علي سلام الله عليه، الآن إحنا بحضرته يوميا بعد صلاة الظهر الصبح وبعد صلاة العشاء يملي عليه القسم الثاني من الوحي. القرآن هذا القسم الأول، الشكل الأول، والقسم الثاني البيان التفصيلي اللي أوحاه الله تعالى في تفسير الآيات يمليها على علي، وعلي يكتب بخطه. كتب صحيفة طولها 70 ذراع اسمها الصحيفة الجامعة في الفقه، هذا اللي يكتبون علماءنا اليوم من الفقه مصدرا من هذه الصحيفة. وكتب عن علامات الظهور، عن المهدي في آخر الزمان، وقبل الظهور هناك العلامة الفلانية، العلامة الفلانية، فهذا من عرفناها؟ فهذا النبي أخذها عن الله تعالى، لأن النبي يعلم بالغيب عن طريق الله تعالى. الله تعالى يعرف بعد 1000 سنة شو يصير، بعد 2000 سنة شي يصير، فأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وآله، ومحمد صلى الله عليه وآله أملاه على علي. فإذا علي كتب عدة كتب، هذه الكتب من إملاء النبي وخط علي. فإحنا
احنا كشيعة فرق عن الآخرين أننا نأخذ تفسير القرآن وتفصيل القرآن. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، والقرآن يعلمنا كيف نصلي؟ لا يعلمنا، لابد نرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي من يعلمنا الصلاة من أين له أن صلاة الصبح ركعتين وأن صلاة الظهر 4 ركعات وأن الوضوء بطريقة أن الماء مثلا من المرفق إلى اليدين وأطراف اليدين وليس العكس؟ هذا كله من النبي، من الله تعالى، الله علمه عن طريق جبرائيل، هذا كتبه عليه كله في وثيقة. فنحن فرقنا عن الآخرين أننا أخذنا من أهل البيت عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله هذه الوثيقة. امتياز الدرس في الحوزة هذا، في النجف هذا، في الحمل، أنها قامت كحوزة. صار لها كم سنة؟ صار لها هذه الحوزة 100 سنة يمكن، لو 200 سنة شو تقولون؟ أحسن، 1400 سنة. علي أسس سلام الله عليه. أنتم في أعرق حوزة، في أعرق أكاديمية، في أعرق جامعة. شوفوا اليوم يفتخرون بجامعة كامبريدج، كل عمرها 400 سنة، بحقهم يفتخرون جامعتهم عمرها 400 سنة. أنتم تقولون معهدنا صار لسنتين، معهد الإمام الزهراء، وحصلنا على إجازة رسمية. لا، مو هذا الافتخار، أبدا مو هذا الافتخار. الافتخار أنكم جزء من حوزة من أكاديمية عريقة، هي الحوزة العلمية اللي لها تاريخ 12 قرن 14 قرن تماما. هاي الكوفة، يعني النجف والكوفة ما كبرت، ويقولون هذول الكوفيين وهذول النجفيين، لا، ترى هو واحد، بلد واحد اسمه الكوفة واسمه النجف. يعني هذه البقعة هم اسمها الكوفة وهم اسمها النجف. هذا إن شاء الله في من تطور مداركم العلمية ممكن تكتشفوا فيما بعد أو تقرؤوا فيما بعد. المهم أننا في هذا المكان المقدس، هذا مكان مقدس، هذا مكان كل شبر من هذه الأرض إلى كربلاء وإلى الكوفة مقدس، هاي أرض مقدسة، أنتم في أرض مقدسة، وجامعتكم جامعة في أرض مقدسة وأعرق جامعة، هذا البلد العظيم. فإذن النبي صلى الله عليه وآله اللي هو الحلقة الأخيرة في المشروع النبوي أرسى أو بلغ الوثيقتين الأم في الثقافة. فالمشروع النبوي فيه ثقافات كالتوراة والإنجيل وثائق بها زيادة ونقيصة، إلا الوثيقة اللي إحنا ارتبطنا بها وندرس. والقرآن نشترك في السنة والشيعة، ولكن كتب الحديث ما عندنا من حديث النبي برواية أهل البيت هذا امتياز لنا، لأن إحنا أخذناه عن أهل البيت عن الإمام علي عليه السلام من فم النبي. غيرنا ما عنده، غيرنا أخذ عن الصحابة بعد 20 سنة 30 سنة حكاية حكايتين، جيل آخر أخذوا شفاها، الشغل غير مضبوط لأنه بيها زيادات بيها نقص. فامتياز الثقافة النبوية التي نحملها أنها ثقافة موثقة، ثقافة وثائقية قابلة للقياس، قابلة للدراسة، قابلة للامتحان وثائقيا. فإحنا نقدر نطمئن نقول عرفنا إحنا شيء، يعني إحنا نعبر عن المشروع النبوي في ثقافته التي تؤتي كلها كل حين على مستوى الإنسان في بنائه، وعلى مستوى الأمة، يا أمة تصير أفضل أمم تصير مسلمة وتتبنى هذه الوثيقة، وعلى مستوى الدولة اللي إحنا الآن بصدد بناء وثيقة دستورية، الدستور كيف يكون عادل؟ الدولة حتى تصير عادل تصير دستورية، والدستور حتى يكون عادل لابد يكون مبادئ العدل محفوظة به. الثقافة الإسلامية هي اللي تقدر الدستور، مبادئ العدل وأحكام العدل. إذا الله تعالى قرر أن اليد يد السارق، أن السارق إذا سرق من دون أي حاجة للسرقة ولم يكن مريضا نفسيا، قال هذا كنت تقطع يده، لأن هذا إفساد، وعقوبة هذا الإفساد يقول أنا الخالق، أنا خلقت وأعرف البشر بشري وأعرفه، إذا مد إيده على الصغيرة باشر رح يمد إيده على الكبيرة. فترى عقوبة أو العلاج من هذا المرض الخبيث قطع اليد منا، مو للانتقام تقطع منا أو تقطع من هنا، لا، يشبع من هنا حتى يبقى أكو نفوس خبيثة. هذه النفوس الخبيثة لا يزال الخبث منها إلا أن تنقطع. يذوق الحديث من النهاية يكون يعاين يوميا صبح وظهر وعصر ومغرب حتى يفهم أنه حتى هذا من العلاج. هذا مو أنا أشخص، الله تعالى يشخص. أما يجي فد واحد يجي يقول مثلا لا أقدع هاي أذية هاي قساوة، يقول له أنت بشر محدود، خبراتك محدودة في التشريع. الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الشاهد إذن الثقافة الإسلامية قرآن وكتب الحديث الشيعية تقدم للوثيقة الدستورية مبادئ العدل وأحكام العدل اللي هي أحكام إلهية. فإذا أراد الناس أن تشاد لهم دولة دستورية تحكم بالعدل فما عليه إلا أن يستفيدوا من تجارب من الثقافة الدينية. فإذا هذه الدعوة دعوة الأنبياء تؤتي أكلها كل حين على مستوى الفرد، على مستوى الأمة، على مستوى دولة تريد أن تشيد نفسها على العدل. إلى جانب ذلك المشروع النبوي يبشر بنهاية سعيدة على الأرض، لأنه لاحظ إحنا الله سبحانه وتعالى من يبعث أنبياء ممكن النبي تنبي يموت وما شايف عيسى عليه السلام حرك وانطلق بالآيات وحصل لناس صاروا الأعداء وبعد ذلك هجموا عليه ليقتلوه فأنجى الله، فغيب وهو ما شايف أثر دولة ما شايف، وإنما عند مؤمنين عند أمة ارتبطت به. إشعياء النبي من الأنبياء نشوب المنشار خلوه في شجرة ونشوب المنشار، وإذا ما شاف أثر لدعوته قتل. أنبياء الله كرموز للمشروع يبشرون بالثقافة الأساسية يربون الفرد، أحيانا يقفون عند تربية أفراد معينين ويقتلون، أحيانا يأسسون أمة ويأسسون دولة ويشوفون الأثر. فهل يا ترى الله سبحانه وتعالى ترك الأمر هكذا أو خلانا نقطة نهائية؟ قال هذا المشروع نهايته وهو الانتصار الكامل على الأرض كلها، كل الأرض تخضع لديني وكل الناس يخضعون لديني وينعمون لعدلي. فالمشروع النبوي بشر بنهاية سعيدة تنتهي عليها الحياة على هذه الأرض، نهاية سعيدة ووضوح للحق بحيث صاحب الحق يتحرك وهو رافع راسه فرحان مسرور يقول رحم الله آباءنا والله أتمناه هذا اليوم حضره حتى يشوفون شلون صار عزيز. يعني أنا أضرب لكم مثال، هاي الدولة على مرحلة أنه يصير دولة يعني يضرب الله سبحانه وتعالى طبعا قدر أن يضرب على إيد المهدي عليه السلام على إيد ابن الحسين. ليش على إيد الحسين وليش لها المنطقة أصير العاصمة؟ هذا ما أعتقد عندنا، أنا هذه المنطقة عاصمة. أنتم يمكن اسم منكم تأخذ أيام الأصل يقصة نجم بأيام الطاقة التسعين عادي شام واحدة منكم موجودة مع الأصل قلول بذا الوقت الإنسان تظلم الدنيا في عينه تماما. أنا هذه الفقعة لا شيء تهد كامل قصف، ولكن هو يتذكر أن هذه الفقعة في أخبار الله سبحانه وتعالى إخبارات الله أن هذه البقعة في نهاية الزمن تصير أحسن من واشنطن. يا واشنطن واشنطن أنا يسوت سيئة لأنه كثير من البلدان ترى أن أمريكا مصنفيها في عالم الدول الجائرة. لا لندن يا لندن لندن ما هكذا أنه مركز للفسق والفجور بقدر ما أكو إمكانيات علمية. قبلة الدنيا في الخير الذي ينفتح على الدنيا جميعا تعقيدا ويرتاح حتى لو يموت في تلك اللحظة هو مطمئن أنه في يوم من الأيام يسود الحق، مطمئن. مهم جدا، نفسه غير منكسرة. فإذا المشروع النبوي أخبرنا عن طريق الأنبياء أن هذا المشروع ترى نهاية الأرض إليك، وأن الله تعالى اتخذ ولدا من ذرية الجن الذي هو ابن رسول الله ابن خاتم الأنبياء يتعرض لمحنة من أجل الدين من أجل حفظ الدين. وليش يتعرض لمحنة من أجل الدين؟ يعني من أجل من كل شيء قتل من أجل أن نهتدي، من أجل أن تهتدي الدنيا. يعني الحسين عليه السلام في زمانه ثقافة المشروع النبوي صفيت، صارت ثقافة يهودية ومسيحية وجاهلية ومبنية على لعب النبي طالب عليه السلام، ثقافة مجمرة لا تنتج خير. فالحسين عليه السلام دار الأمر بين أن يظهر يتحرك لإنقاذ هذه الثقافة ويعيدها للحياة مرة أخرى حتى يفتح الطريق للهداية لمن شاء إلى آخر الزمان أو ينتهي كل شيء. وإذا قام كن يقتل، فاختار أن يقتل، اختار أن تشبع نساء، اختار هذا المصير الذي إذا تغوره الإنسان اليوم تنهار أعصابه يحزن ويبكي. الحسين من أجلنا ادخر الله تعالى أولا ادخر ابن هذا الإنسان من مشهد التصفية الكاملة حتى يقول آه يا الله سبحانه وتعالى الذي بيدي كل الأمور والذي ستعوم فيما بعد، كيف هذا الذي أجمعت الدنيا على تستأصله ويجي أجمع الشرق والغرب حتى يستأصلون الحسين بقيادة بأمر من يزيد حتى يبقى الملك ليزيد ولأولاده ولأسرته من بعده. قل له شوفوا أنا من هذا الولد، أولا محمد صلى الله عليه وآله أخبر أنه ابني راح يقتل ومن ابني المهدي. شوفوا هذا المشروع النبوي ينطيك علامات على إعجاز، يعطيك علامات على أن الله وراء الأشياء، والبشر لو اجتمعوا على شيء ليزيلوه أو ليغيروه ما يقدرون مقابل الله سبحانه وتعالى. الأخبار أن الأنبياء السابقين بشروا بمحمد ثابتة، بشروا بالحسين وأنه يقتل ثابتة، وأن الحسين من ذرية المهدي هم ثابتة موجودة هم كتبنا. شوفوا هذه النهاية المشرقة. الله تعالى قال أنا رح أحفظ رجل من الحسين اللي مشهد رح يصير واضح للجميع، مشهد استئصال، لكن لأن هو باسمي قام وأنا الذي أحيي وأميت، أنا الذي أمنح الذرية، راح أشوفه أن يزيد اللي عنده 12 ولد ويملك الشرق والأرض راح تبتر دولته وتنتهي إلى لا شيء، وراح أبعث صفيه، راح أحفظ إلى واحد من ذريته، وراح أرزق الكوثر، أرزق الكثير من الذرية، أرزق 9 نجوم وأبقي واحد منهم إلى آخر الزمان على إيده أجري أعظم شيء ما أجريته على الأنبياء، لا إله إلا أنا فاعبدون. هاي اللوحة تعشفها تحقق ما أراده الله في الحسين لو تحقق ما أراده يزيد، أليس هذا كافي أن يكون دليل على حقانية أهل البيت عليهم السلام وحقانية الوثائق اللي عندهم؟ فإذا هذه النهاية المهدي يرتبط بهذا الحدث السعيد، أنه يجي يوم يأتي يوم تكون الأرض كلها لله تعالى وبقيادة ابن الحسين عليه السلام، وهذا الرجل يحمل وثيقة علي الذي كتبها بيده، كتب علي التي كتبها بيده يحملها ويظهرها للدنيا في هذا المكان. هذا المقدار كافي أصور في رسم لوحة، لأنه أنا كمتحدث ومدرسين عندكم إن شاء الله على إيدهم تتعلمون، أما أنا من أجل أتحدث وغير من العلماء نثير دفائن العقول ونبين ملامح الحق والنجاح حتى تروحون تبحثون، حتى تروحون تفكرون، حتى تروحون تواصلون. أسأل الله تعالى أن يوفقكم في طلب العلم فيما أنتم بصدده من أن تكونوا كوادر تحمل النور نور علي، نور محمد وعلي إلى الساحة، إلى الناس، إلى النساء اللي هم بأمس الحاجة. يعني شعبنا اليوم بأمس الحاجة لكم، النساء بأمس الحاجة إلى أمثالهن يعطونهن العلم، والرجال بحاجة إلى أمثالهم يعطونهم العلم. أسأل الله تعالى أن يكلل مساعيكم بالنجاح، وأن يوفق أساتذتكم لإمدادكم بالخبرة التعليمية الجيدة. وأسأل الله تعالى أن يرينا ثمرة هذا الجهد قريبا إن شاء الله. وأشكر المؤسسة، مؤسسة الدراسات الإمام المهدي للدراسات التخصصية، أن وفرت لي فرصة اللقاء بكم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.